وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
مجمع البحرين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فثمة أعلام في حياتنا إذا ذكر أحدهما استدعي الآخر. نقول جبريل وميكال، مكة والمدينة، الإنس والجن، الشمس والقمر، البر والبحر، الأمين والمأمون، هاروت وماروت، وهكذا. وهذه الأعلام مطبوعة في خواطرنا من ثقافتنا العامة الإنسانية والإسلامية والعربية وحتى البيئية أحيانا. وهذا البرنامج نرجو من خلاله أن ندرس تلك الأعلام دراسة موسوعية لا تقف عند ناحية واحدة فقط، وإنما ننهل من خلال دراستها من معين عدة: من نور القرآن، من رحيق السنة، من عالم الأدب، من رياض الفكر، من غير ذلك. ينجم عن ذلك ازدياد في الثقافة، ازدياد في المعرفة، ازدياد في الإيمان، وهو المقدم في الدرجة الأولى. هذا كله عبر برنامجنا هذا الذي اتفق على تسميته مجمع البحرين. وكلنا يدرك أن مجمع البحرين أضحى علما على مكان التقى فيه نبي الله موسى بالعبد الصالح الخضر، عندما أوحى الله جل وعلا إلى موسى أن ثمة عبدا لي في أرض كذا وكذا، حددها له، عينها، فأخذ موسى فتاه يوشع بن نون وحوتا في مكتل، وأخبره الله حيثما فقدت الحوت فثمه. القضية من هذا كله، كما أن ذلك المكان كان علما لمكان علمي، فإن المرجو من هذا البرنامج أن يكون علما وملتقا ومنتدى ندرس من خلاله أعلاما ثنائية من تاريخنا الإنساني والإسلامي والثقافي العام، ندرسها دراسة موسوعية كما بينا، ينجم عن ذلك إن شاء الله فوائد عدة. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يبارك في قولها وفي الانتفاع بها. أولى هذه الدروس الجن والإنس. عادة ما يدرس الناس الجني من خلال دخوله في الإنسي، وقد أشبع هذا الموضوع بحثا عبر قراءات ومطويات وكتب كثيرة، ولهذا سنضرب عنه الذكر صفحا في لقائنا هذا، وإنما سنتكلم عن الإنس والجن من خلال التالي. الأول بدء خلقهما. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فهذا نص قرآني على أن الجان خلقت قبل أن يخلق الله جل وعلا الإنس. على هذا يتحرر أن الجن خلقوا قبل الإنس، لكن هل عمروا الأرض قبلنا أو لا؟ هذا سؤال يبقى عائما لا نجزم بالإجابة عليه. هناك شواهد قرائن ليست منطوقة وإنما مفهومة في أن الجن عمروا الأرض، منها قول الله جل وعلا على لسان ملائكته لما أخبرهم الله جل وعلا بأنه سيخلق بشرا: قالوا أتجعل فيها، أي الأرض، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. ثمة أقوال المفسرين أن ذلك ناجم، قول الملائكة أن ذلك القول من الملائكة ناجم عن أنه أن الجن كانت تفسد في الأرض وتسفك الدماء قبل خلق بني آدم. وهذا كما قلنا مفهوم الآية لا منطوقها، وشتان ما بين الاستدلال بالمنطوق والاستدلال بالمفهوم. هذا من ناحية بدء الخلق. أما المادة التي خلق منها الجن والإنس، فإن الجن كما نص الله من نار، والإنس خلقوا من طين لأنهم يرجعون إلى أبيهم آدم، وآدم خلق من طين، خلق من تراب، وسيأتي تفصيل المراحل التي مر بها خلق آدم في درس خاص به وحلقة مخصصة له هي آدم وحواء. نقف هنا عند الإجماع: الجان من نار، وآدم أو الإنس خلقوا من طين. أما بعد ذلك نعرج على قضية الهيئة الخلقة، فالإنس الله جل وعلا يقول عنهم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالإنسان مكرم في خلقه وهو داخل في عموم قول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم. ولهذا قال بعض العلماء كالشافعية مثلا أن الإنسان لو كانت امرأته في غاية القبح ثم قال لها أنت طالق إن لم تكوني كالقمر فلا تطلق المرأة بهذا القول، لأن الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أما الجني فإننا لم نرهم قطعا، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، لكن الجني مستقر في أذهاننا أذهان البشر جميعا أنه قبيح الخلقة، وهذا يؤيده ظاهر القرآن. قال الله جل وعلا عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهذا من أساليب العرب في كلامها، فالعرب لم ترى الشياطين حتى تشبه لهم شجرة الزقوم بأن طلعها كرؤوس الشياطين، لكن استقر في الأذهان في الطباع في الأنفس عند الناس جميعا أن الجن الشياطين منهم على وجه الخصوص قبيح الخلقة، فعاملهم الله جل وعلا بنفس أساليب كلامهم، والقرآن نزل عربية، فالجن الأظهر أنهم غير حسن الخلقة. وقد يقال إن هذا منصرفا لشياطينهم فقط، وهذا قول جيد لكننا لا نجزم به. أعطى الله الجن القدرة على التشكل، وهذا لم يعطه الله جل وعلا بني آدم، أعطى الله جل وعلا القدرة للجن على التشكل، وهذا أمر لم يعطه الله بني آدم. هذه الزاوية من الحديث تجعلنا نستدعي الحديث عن الملائكة، فالملائكة يتفقون مع الجن في أننا لا نراهم، في حين أن الجن والإنس يتفقان في أنهم كلاهما مكلف. كذلك الصورة المأخوذة عن الملائكة التي في أذهان الناس أنهم قوم حسان، ولذلك الناس يقولون فلان ملك من الملائكة، يقول عليه الصلاة والسلام عن بعض أصحابه عن جرير بن عبد الله البجري يقول عليه مسحة ملك، وهذا دلالة على وسامته وقسامته. كذلك صواحب يوسف النسوة قلنا لما رأينا يوسف حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، لما استقر في الأذهان من أن الملائكة رمز للجمال ولهذا قالته تلك النسوة رغم أنهن لم يرين ملكا قط. أما الجن فإن المنطبع في النفوس أنهن قبيح الوجوه، ولهذا من استطرف في هذا المجال أن الجاحظ الأديب العباسي المعروف جاءته مرة امرأة وهو في السوق فقالت إني أريدك في أمر ما، قال أنا بين يديك، قالت اتبعني، فتبعها حتى وصل إلى صائغ يبيع الذهب. وقفت المرأة، وقف الجاحظ، أشارت المرأة إلى الجاحظ وقالت للصائغ مثل هذا، ثم انصرفت. وقف الجاحظ حائرا لا يدري، فسأل الصائغ ما الأمر، قال إن هذه المرأة أتتني قبلك وطلبت مني أن أصنع لها خاتما فصه على هيئة عفريت، فقلت لها إنني لم أرى العفريت قط، فاستدعتك وأخبرتك بما سمعت، وكان الجاحظ قبيح الخلقة. هذا كله من التراث والقرآن والأحاديث شواهد تعيننا على أن نرسم صورة قبيحة للشياطين، على أن خالق الأمرين واحد هو رب العالمين جل جلاله. إذا كانت الجن موسومين بأنهم قبيح الخلقة، فإنهم من حيث القدرة على الصناعة على العمل القدرة البدنية أقوى من الإنس، يفضلون على الإنس من هذه الناحية. ولهذا أسلوب القرآن يفرق عندما يتكلم عن الجن والإنس، يفرق في أي حديث يتحدث عنهما. الله جل وعلا يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ويقول جل شأنه في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فالله قدم الإنس في آية الإسراء وقدم الجن في آية الرحمن، والسبب أن آية الإسراء تتحدث عن القدرة البيانية وهي أن يؤتى بمثل القرآن، فقدم الله الإنس لأنهم أفصح بيانا من الجن، في حين أن آية الرحمن تتحدث عن القدرة القوية القدرة البدنية القدرة على القيام بالأمر البدني الذي يحتاج إلى مشاق وهو النفوذ من سلطان السماوات والأرض، فهنا قدم الله جل وعلا الجن ونظير هذا في القرآن أن الله ذكر سليمان عليه السلام ثم ذكر جنوده، فقال جل ذكره: وحشر لسليمان جنوده، ثم فصل جل وعلا قال: من الجن والإنس والطير. فقدمت الجن هنا لأن القدرة العسكرية لديهم القتالية الحربية أقوى من الإنس قطعا، ولهذا قدموا. ولهذا العرب استقر في طباعها قبل الإسلام أن الجن أقوياء فيهابونهم، ومنه قول الله جل وعلا على لسان الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يلجؤون إليهم خوفا لعلمهم بقدرة الجن، قال الله: فزادوهم رهقا. ومن لجأ إلى الله جل وعلا أوكله الله جل وعلا إليه فلا يصيبه إلا الخوف والضياع والشتات، نعوذ بالله من الحرمان والخذلان. نعود للجن كذلك حتى في التراث العربي. الفرزدق يقول ممتنا مفتخرا على جرير: أحلامنا تزن الجبال رزانة، وتخالنا جنا إذا ما نجهل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة، وأبوك خلف أتانه يتقمل. فهو يفتخر بأنهم كالجن عندما يظلمون، عندما يحاربون، عندما ينتصرون لأنفسهم، لما استقر في الأذهان من أن الجن ذوي قدرة وغلبة. العرب يقول الإمام ابن عبد البر أنهم يسمون الجن حسب التالي: الجني الخالص يقولون له جني، فإذا كان ممن يعمر البيوت يسمونه عمار جمعا وعامر فردا، فإذا كان مما يتعرض للصبيان يسمونه أرواح، فإذا خبث وتعرض يسمونه شيطان، فإذا تمادى وطغى يسمونه عفريت. سنقف عند شيطان وعفريت. أما شيطان فقد دل عليه أكثر القرآن، وهذا الخبث إذا كان خبثا معنويا يسمى شيطان، وقد يطلق على الإنسي حتى إذا خبث شيطان، ومنه قول الله جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أما عفريت فتدل على القوة، على الجبروت، على التمرد، ومنه قول الله جل وعلا على لسان سليمان: قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يريد سليمان أن يقع بين يديه عرش بلقيس من أرض اليمن وهو في أرض فلسطين. قال الله جل وعلا: قال عفريت من الجن أنا آتيك به. ففرق تبارك وتعالى بوصفه عفريت من الجن، فمن بيانية وعفريت دلالة للقوة والأنفة والشكيمة والقدرة على الغلبة وحصول الأمر، وهذا كله بأمر الله تبارك وتعالى. فالجن مهما طغوا لا يخرجون عن سلطان الله. وأعظم الدلائل على هذا بكل يسر وسهولة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فهذا الشيطان العفريت الذي يقدر أحدهم على أن يأتي بعرش من مكان إلى مكان في لحظات معدودة يعجز أن يتمثل في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. والجن والجن كذلك قلنا إن الله جل وعلا أعطاهم القدرة على التشكل، وهذا يؤيده حديث أبي السائب رضي الله رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أخرجه مسلم في الصحيح ومالك رحمه الله في الموطأ. وذلك أن أبا السائب هذا وهو من التابعين دخل على أبي سعيد الخدري الصحابي المعروف فوجده يصلي، وبينما ينتظر أبو السائب ينتظر أبا سعيد أن يفرغ من صلاته إذ يسمع بحركة في البيت في عراجين البيت، فينظر فإذا حية فيهم بأن يقتلها، يشير إليه أبو سعيد: أن مكانك، فيتريث استجابة لتلك الإشارة. يفرغ أبو سعيد من الصلاة فيأخذ بيد أبي السائب ثم يخرجه من الدار، ثم يشير إلى دار أخرى قال: أرأيت تلك الدار؟ فإنها كانت دارا لفتى منا معشر الأنصار، وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، وكان الفتى حديث عهد بعرس، فاستأذن الفتى النبي صلى الله عليه وسلم أنصاف النهار أن يأتي لأهله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن له. وذات مرة قال له عليه الصلاة والسلام: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك مكر بني يهود، أو قال: أخشى عليك بني قريظة. فأخذ سلاحه وقدم على داره، فوجد عروسه على باب الدار، أصابته الغيرة، هم أن يطعنها بالرمح، قال: تكفف عليك رمحك وادخل الدار. فلما دخل الدار وجد حية عظيمة ملتوية على فراشه، فطعنها فاضطربت عليه فمات الاثنان، الحية والفتى. قال أبو سعيد: فلا يدرى أيهما أسبق موتا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن في المدينة إخوانا لكم من الجن، فإذا رأيتم مثل هذا فآذنوه ثلاثا، فإن بدا لكم أن تقتلوه فاقتلوه، فإنما هو شيطان. يتحرر من هذا أن تلك الحية لا تخلو واحدا من ثلاث: إما أن تكون حية حقيقية ما تراه في البيت، إما أن يكون حية حقيقية فهذا يجوز قتله بعد ثلاث، وإما أن يكون شيطانا فيقتل لأنه شيطان، وإما أن يكون جنيا فسيخرج إذا كان جنيا غير متمرد غير شيطان، سيخرج إذا أذنته ثلاثا، فإن خرج فبها ونعمت، فإن لم يخرج فشرع لك أن تقتله، لأن الحالة ستبقى محصورة في أمرين: إما أن يكون شيطانا فيجوز قتله، وإما أن يكون حية فيجوز قتلها قطعا لأنها من الفواسق وذوات الضرر. هذا عالم الجن والإنس. والحديث عن الإنس لا يحتاج إلى استفاضة، لأننا معشر الإنس أدرى بأنفسنا من غيرنا، لكن الله جل وعلا أعطى الجن قدرة على أن يرونا ولم يعطنا قدرة على أن نراهم. لكن كلانا مكلف، وهذا أهم ما في الخطاب اليوم، كلانا الإنس والجن مكلف بآية قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بهذا ينفك الجن والإنس عن عالم الملائكة، فعالم الملائكة غير مكلفين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الجن والإنس فكلاهما مكلف، فمن آمن منهم واهتدى كان مآله الجنة، ومن تجبر منهم وعصى وطغى ورد على الله كلامه كان مآله النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ولهذا قال الله عن الحور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهذا فيه إشارة بلا شك إلى أن كلا من الإنس والجن مهيئ إلى أن يدخل الجنة إذا أطاع الله جل وعلا. نقف هنا عند مؤمن الجن. النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله جل وعلا بأن ختم الله به الرسالات وأتم به النبوات وأنزل عليه آخر الكتب السماوية هذا القرآن العظيم. والجن مر معنا أنهم مخلوقون من نار، ومع ذلك لما رزقوا الإيمان، رزق بعضهم الإيمان، رزق التأثر بالقرآن. ومن هنا ينبغي أن يعلم كل أحد أن القلوب لا ينبغي أن تخشع كما ينتابها من الخشوع عند سماعها كلام الله جل وعلا. المؤمن الذي بقي على فطرته وأدرك العلم الحق إنما يناله الخشوع ويصيبه أعظم ما يصيبه عندما يسمع كلام الرب جل وعلا. نبينا عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف، رده أهلها، رجع كئيبا حزينا حتى وصل وادي نخلة، فوقف يصلي، ضاقت عليه الأرض فوقف يصلي يناجي ربه ويدعوه: اللهم أنت ربي ورب المستضعفين، يشكو إلى الله في الحديث المعروف. فوقف عليه الصلاة والسلام يصلي ويقرأ القرآن، اجتمعت الجن الطائفة التي كانت متوجهة في وادي نخلة تنظر لماذا أغلقت أمامهم أبواب السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فوقفوا يستمعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكالب بعضهم على بعض، يقول الله يصور ذلك الموقف العظيم: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالذي قام يدعو الله هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والذين كادوا يكونون عليه لبدا هم الجن. والنبي عليه الصلاة والسلام استمع له الجن، ومع ذلك لم يكن يشعر بوجودهم، فلما انصرفوا أخبر الله نبيه بالأمر الذي كان. قال الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذه السورة سميت باسمهم، ثم ذكر الله ذلك الأمر تفصيلا في سورة الأحقاف. قال جل شأنه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهذا فيه إشارة أن أولئك الجن كانوا من اليهود، لأنهم قالوا أنزل من بعد موسى ولم يذكروا عيسى عليه الصلاة والسلام، وموسى إنما بعث لليهود كما بعث يسمى أتباع عيسى بالنصارى، وستأتي حلقة مفصلة إن شاء الله تعالى عن اليهود والنصارى. غاية الأمر أن المؤمن الحق ينبغي عليه أن يتأثر أعظم التأثر بالقرآن. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وأثنى الله جل وعلا على أهل العلم بقوله لما ذكر القرآن واختلاف الناس فيه، قال جل شأنه وتبارك اسمه، قال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بلغنا الله وإياكم تلك المنازل. مدحت الجن، مؤمن الجن مدحوا بأنهم كانوا ذوي أدب مع كلام الرب تبارك وتعالى، وهذا دل عليه القرآن في موضعين. الموضع الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي بسند حسن من حديث جابر قرأ على مؤمن الجن سورة الرحمن، وفيها يتكرر قول الله جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلما قرأها عليه الصلاة والسلام على الصحابة قال: ألا تجيبوني كما أجابني إخوانكم من الجن؟ قالوا: ماذا أجابوا يا رسول الله؟ قالوا: كانوا يقولون ولا بأي من آلاء ربنا نكذب، ولا بأي من آلاء ربنا نكذب. هذا موضع مدح لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني دل عليه القرآن، فإنهم ذكروا الخير والشر في قضية إرسال الرسل، فنسبوا الخير والرشد والفلاح إلى الله، ونسبوا الشر إلى ما لم يسمى فاعله، أي لما يقول النحاة إلى المبني المجهول، وذلك أدبا مع الرب تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا في سورة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض فنسبوه إلى مجهول أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الرشد نسبوه إلى الرب تبارك وتعالى. والأدب مع الله جل وعلا من دلائل الإيمان وقرائن العلم وبيان الحكمة، كل ذلك يدل عليه المرء في كلامه في خطابه. والمؤمن والعاقل عموما ينبغي أن يكون ذوي أدب مع من يتحدث معه، وأعظم الأدب وجوبا مع الرب تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه صعد المنبر فجاءه رجل يطلب منه أن يستسقي ربه جل وعلا لما أصاب الناس من جدب الديار وقلة الأمطار، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يدعو: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ثم كان أسبوع على تلك السقيا، أمطرت المدينة، سالت الأودية، تضرر الناس شيئا، دخل رجل غيره أو هو نفسه من نفس الباب فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يمسكها عنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أدبا مع ربه، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ولم يقل: اللهم امسك عنا رحمتك كما طلب السقيا في الأول أدبا مع الله، وإنما قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكهام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية. وأخذ صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس الراوي الحديث يشير بيده، فما أشار إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها. وخليل الله إبراهيم وهو القدوة والأسوة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولنا، يقول الله جل وعلا عنه: قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. نراه ينسب الهداية والخلق من قبل والإطعام والسقيا للرب، وإذا مرضت فنسبها إلى الله جل وعلا، نسبها إلى نفسه ولم ينسبها إلى الرب تبارك وتعالى، نسبها إلى نفسه ولم ينسبها إلى الرب تبارك وتعالى أدبا مع الله جل وعلا. وإذا مرضت فهو يشفين، أي ونسب الشفاء والعافية إلى الله جل وعلا، وهذا كمال الأدب مع الرب تبارك وتعالى. ويتأدب الإنسان كذلك في الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأدب إذا تحدث عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، يترضى عنهم، يتكلم عن أخطائهم. وقد وقعت بلا ريب كلام رجل يعرف لهم قدرهم ويعرف لهم موضعهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب مع الوالدين، الأدب مع العلماء، الأدب مع سائر المؤمنين. والإنسان إذا رزق لسانا لينا وكلاما هينا ووجها بشوشا وأدبا مع الناس رزق قبولا، أما إن كان والعياذ بالله لا يخرج منه إلا الكلم البذيء ولا يصدر منه إلا الأفعال المشينة، كان أقرب أبعد من أن يكون إلى قلوب الناس وأقرب إلى الرذائل عموما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء لا يكون أصلا إلا من إنسان عرف الأدب، عرف الحكمة، عرف الطرائق في القول. بقيت نقطة واحدة ونحن نتحدث عن عالم الإنس والجن. العرب تزعم في تاريخها أن الجن تخشى الذئاب، فيقولون عن الذئب مدحا ينام بإحدى مقلتيه ويتقي صروف المنايا فهو يقظان نائم. قصدوا من هذا أن الجن أن الذئب متوثب دائما، ويزعمون أن الجن تهاب الذئب. ولهذا يوجد في عصرنا نسمع وأحيانا نقف على هذا بأنفسنا أن بعض القراء يضعون جلد الذئب أو رأس الذئب عند دورهم، يزعمون بهذا أنهم هم يقرؤون على الشخص الذي به مس يهرب بذلك الجني لوجود رأس الذئب. وهذا أنا قلت في أول الحديث أنني لن أتكلم عن هذا الموضوع، لكن هذا الموضوع لارتباطه العقدي، وأن مثل هذا لا يجوز شرعا، وأن الإنسان ليس له إلا الله جل وعلا يستعيذ به، والرقية الشرعية يجب أن تأخذ مجراها الشرعي، أن يقرأ الإنسان القرآن على من يغلب على الظن أن به مس أو به أذى. وجبريل عليه السلام قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، قال بسم الله يرقيك والله يشفيك، كلمات معدودات ودعاء من عبد صالح لعبد صالح، هذا الأصل في شرع الله جل وعلا. هذا أيها الإخوة الكرام ما تيسر إراده وتهيأ إعداده عن عالم الإنس والجن، ولا ريب أننا قلنا ما تسمح الحلقة به، وإلا يمكن لغيرنا أن يدرس الأمر أكثر من ذلك، وإنما هي إشارات وإضاءات في الطريق. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ قال موسى لفتاه لا